بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعلى العاقل أيها الأحبة الكرام أن يغتنم أيام صحته وأيام فراغه فيما يقربه إلى الله عز وجل. وفي ظن القاصر أن هذه الأيام التي نعيشها، والله تعالى أعلم، تيسرت لنا أبواب كثيرة جدا من أبواب الخير. يعني قد يقطع الإنسان في الزمن الماضي مسافة طويلة كي يسمع حديثا واحدا، أما الآن تأتيك الأحاديث ويأتيك علم المشايخ في جهاز صغير تحمله معك في جيبك. فإذا أبواب الخير متيسرة جدا جدا لنا في هذه الأيام، ولكن داء الغفلة داء عضال، وعدم مصارحة النفس أيضا داء عضال. فإن بعض الناس يلقي وينحي باللائمة على بعض الأمور الموجودة من حوله، ونسي أن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالعاقل أيها الأحبة الأفاضل يغتنم أيامه في هذه الدنيا في طاعة الله عز وجل. يعني لو سأل الإنسان نفسه سؤال: كم سنة مثلا هو قد كم سنة مرت عليه من تخرجه من الثانوية العامة إلى يومنا؟ سأضرب لكم مثل يسير جدا. أتعلمون أيها الأحبة الكرام أن قبل أيام معدودة مر في محرم، مر على وفاة الشيخ الإمام عبد العزيز ابن باز 20 سنة، 20 سنة كاملة مرت كلمح البصر. أذكر جيدا خبر وفاته، 20 سنة ممكن أن الإنسان يحفظ القرآن الكريم كاملا وهو في أريحية كاملة. يعني لو في السنة حفظ جزئين، وهذا كما يقال أمر يستطيع أن يقوم به أكثر الناس وصفا بالبلادة، وحشاكم أن يكون فيكم رجل بهذا الوصف. لكن لو افترضنا أن رجل وصف بهذا الوصف يستطيع أن يحفظ في السنة على أقل تقدير جزء أو جزئين. طبعا يعني العادة الناس أنهم يحفظون الجزء مثلا يعني في أقل من شهر، الجزء 21 وجه يحفظونه في 21 يوم، وعندك بارك الله فيك هذه 9 أيام تراجع في هذا الجزء. يعني في السنة كم جزء؟ 12 جزء. في السنة 6 أجزاء. في السنة اجعلها 6 أجزاء. يعني الإنسان سيحفظ القرآن خلال كم سنة؟ من 5 إلى 6 سنوات، 20 سنة. ويجد الإنسان من نفسه، لا أقول أيها الأحبة الكرام أنه قد حفظ جزء زيادة، لا، يجد الإنسان من نفسه أنه نسي أجزاء. ما أقول حفظ، نسي أجزاء. أليس هذا الأمر يجعل الإنسان يراجع نفسه ويحاسب نفسه؟ والله إن مجالات الخير عظيمة وأبواب الخير عظيمة، ولكن داء الغفلة، وكلنا نقع في هذا الأمر، داء عضال. فعلينا والله أن نستغل أيامنا في طاعة الله عز وجل، وهكذا الأيام تمضي. يعني لا يقول الإنسان سأفعل كذا في الوقت الفلاني، بادر من الآن واستعن بالله عز وجل وحث السير وخذ بنصل السيف واترك غمده. هكذا يكون الجاد في السير إلى الله سبحانه وتعالى. وأما أن تمضي علينا الأيام والشهور والسنوات والواحد منا ما أقبل على الخير، تفوته السنن، بل قد يتأخر عن أداء بعض الواجبات، وهكذا ينسى الإنسان نفسه، ثم لا يلتفت إلا وقد قارب العمر على، يعني عمر الإنسان من ناحية الإنتاج على الانصرام فعند ذلك لا ينفع الندم. يعني أحب أيها الأخوة الكرام، من يدرك الناس قبل سنوات يجد بأن كثير منهم من الأفاضل والأخيار إذا اجتمعوا يذكرون مسائل العلم أو ما يدور في فلك العلم، أما الآن إذا اجتمع الناس يتكلمون إما في السياسة وإما في مسائل الأموال وإما في مسائل الشهوات، النساء والطعام وغير ذلك. طيب هذا العلم من سيقوم به؟ دين الله محفوظ بك أو بغيرك، لكن إذا الإنسان اجتهد وأقبل على الله وجد الخير العظيم. وأما إن هو ضيع وقصر وفرط فقد يأتي عليه يوم يعض أصابع الندم ولا ينفع الندم. فاللهم أعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونصيحة أيها الأحبة الأفاضل، إذا استطعت أن تجعل هذه يعني فتنة العصر مواقع التواصل الاجتماعي أن تجعلها مثل الميت للمضطر فأنت على خير عظيم، لأنها أحيانا سببت لبعض الناس في حوادث في السيارة مشغول فيؤذي نفسه أو يؤذي غيره، جعلت بعض الناس معك بجسده أما عقله فليس معك أبدا أبدا. قال لي أحدهم مرة، قال ليش ما دعيت في الخطبة خطبة الجمعة؟ قلت له أنا؟ قال نعم. قلت له ولم تسمعني أقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وفق ولاة أمرنا، أصلح أحوال المسلمين وكذا، ذكرت له بعض الأدعية. قال ها، فعرفت أن بعض الناس ليس معك بعقلي. هذا أمر إخوان الكرام، أنا لا أعيب على هذا الرجل، لا، هذا واقع كثير من الناس، وقد أكون أنا مبتلى بهذا. بسبب ماذا إخوان الكرام؟ لنسأل أنفسنا سؤال، ماذا نتابع في بعض هذه المواقع؟ شيء من يعني الأمور الجدية أو يعني الأمور الجادة في الحياة أو غيرها، نجد بعض الناس انشغل بالطرف والملح والفكاهات وغير ذلك، ولكن عمرك أيام، إذا ذهب منه يوم لن يعود هذا اليوم مرة أخرى. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا بحسن العمل، وأن يمن علينا بحسن العمل واستغلال ما تبقى من العمر في طاعته سبحانه وتعالى. نعود أيها الأحبة الكرام إلى كتابنا، كتاب بلوغ المرام. بالمناسبة يعني أنا، هل تتوقعون أن الحافظ بن حجر يوم ألف بلوغ المرام كان يتوقع أن كتابة تسير به الركبان ويشرح عدة شروح، وأن يشرح في مشرق الدنيا ومغربها؟ أنا لا أتوقع هذا، يعني ما أظن الحافظ كان يألف كان يخطر في باله هذا، ولكن نياتهم كانت عظيمة وهمتهم كانت كبيرة. بل الحافظ النووي يوم ألف كتاب رياض الصالحين، لا أقول كتابه شرح، ولا أقول كتابه طبع، ولا أقول كتابه درس، بل سميت مساجد باسم كتابه، سميت مساجد باسم كتابه. فهذا فضل عظيم وكبير جدا، ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني روح عند بعض الشباب قل لهم حفظت الأربعين نووية، موضوع طبيعي، قل لهم فلان تزوج الثانية لعله يحسد يطيح من طوله يستوي في شيء، لأن الأعناق تشرب على الشيخ. صحيح هذا؟ هذا صحيح، هذا واقع بعض الناس، فيعني الله المستعان. لذلك يقول احفظ الأربعين نووية وتزوج الثانية، سوى الأمر. طيب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد صاد مضمومة مشددة ثم راء مفتوحة ثم دال، رواه أحمد أبو داود وصححه ابن حبان، والخبر صحيح. الخبر صحيح. الهدهد طبعا معروف وموجود عندنا، نراه يعني وإن كان على شكل ليس بكبير في بلادنا، على رأسه مثل التاج، ونوعا ما المنقار فيه شيء من الطول، على رأسه مثل التاج مخطط، ونوعا ما منقاره فيه شيء من الطول. الصرد في المعجم الوسيط طائر أكبر من العصفور، ضخم الرأس والمنقار، يصيد صغار الحشرات، وربما صاد العصفور، وكانوا يتشاءمون به. كان العرب يتشاءمون برؤية الصرد، كان العرب يتشاءمون برؤية الصرد. أيها الأحبة الأفاضل، عندنا بعض القواعد في باب الأطعمة، يعني متى يحل هذا الطعام ومتى يحرم هذا الطعام. من هذه القواعد، إذا أردت اكتب رقم 1، كل ما نهي عن قتله فلا يجوز أكله. كل ما نهي عن قتله فلا يجوز أكله. تفسير هذه القاعدة، أنت حتى تأكل الشيء لابد تذبحه. طيب أنت منهي عن قتل هذا الشيء، فكيف ستأكله؟ واضح أيها الأخوة الكرام، الشيء إذا نهينا عن قتله كيف سنأكله؟ لا يمكن نأكله وهو حي، إذن لابد يذبح أو يقتل، وهذا أنت قد نهيت عن قتله، فكيف يجوز، فكيف تأكله؟ فهذا لا يجوز أكله، هذا لا يجوز أكله. مثل ماذا؟ حديث الباب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة لا يجوز أكل النمل، النحلة لا يجوز أكل النحلة، الهدهد لا يجوز أكل الهدهد، الصرد لا يجوز أكل الصرد. واضح؟ لما؟ لأننا نهينا عن قتلها، فكيف نأكلها؟ الهدهد أنت منهي عن قتله، كيف تأتي وتذبحه؟ لا يجوز مثل هذا الأمر، لا يجوز مثل هذا الأمر. قال الخطابي، اسمه حمد ليس حمد، اسمه حمد، قال: فأما الهدهد والصرد فنهيه في قتلهما يدل على تحريم لحومهما، نهيه في قتلهما يدل على تحريم لحومهما. قال الصنعاني في سبل السلام: وفيه دليل على تحريم قتل ما ذكر، ويؤخذ منه تحريم أكلها، لأنه لو حل لما نهى عن القتل. واضح أيها الأخوة الكرام، لأن لو كانت حلال ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، لكن لما كانت حرام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. إذن أي شيء نحن نهينا عن قتلها، نهينا عن قتله، لا يجوز لنا أن نأكله، لا يجوز لنا أن نأكله. سيأتي معنا مثال آخر، سيأتي معنا مثال آخر بعد قليل. إذن هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: ما أمرنا بقتله والتخلص منه كيف نأكله؟ شيء نحن أمرنا بقتله، والإنسان إذا أراد أن يأكل شيء يعني ويتخذ للأكل، يربى ويسمن ويطيب لحمه، وأنت قد أمرت بقتل هذا الشيء، كيف تربيه إذن وكيف تسمن لحمه؟ لا يجوز مثل هذا الأمر. ونص على هذا جماعة من أهل العلم، منهم الرافعي في شرح العزيز، في العزيز شرح الوجيز وغيره. مثل ماذا؟ ما أمرنا بقتله و و و ها و في شيء سهل عجيب ما ذكرتموه، في قتل أحسنت، في قتل أجر الوزغ، هذا من أوضح الأمثلة، من أوضح الأمثلة. لماذا؟ لأن فيه إجماع العلماء. قال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أن الوزغ ليس بصيد، وأنه ليس مما أبيح أكله. إذن هذا المثال من أوضح الأمثلة: العقرب، الحية، الفأرة، الكلب العقور، الغراب، إلى غير ذلك. واضح بارك الله فيكم. فإذن ما أمرنا بقتله لا يجوز أكله. نجد الآن بعض الناس يأكلون العقارب، لا يجوز هذا الأمر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتل العقارب، فكيف نأكلها؟ إذا أمرنا بقتلها والتخلص منها كيف نأكلها؟ لا نأكلها. وهكذا هذه القاعدة رقم كم؟ رقم 2. وأمس ذكرنا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، يعني كم قاعدة صار عندنا الآن؟ 4 قواعد. وتضبط لك هذه القواعد كثيرا من مسائل الباب، ولا يبقى عندك إلا أشياء يسيرة ونزر يسير، فهذا يسأل عنه في حينه. أما الأمور الأخرى هذه القواعد تضمن، يعني هذه القواعد تضم لك أصناف كثيرة. أيضا يحرم أكل المستخبثات، يحرم أكل المستخبثات. المستخبثات الأشياء القذرة، مثل ماذا؟ أكرمكم الله، الدود، الحشرات، إلى غير ذلك. أو ما يأكل النجاسات، شيء يعيش بين النجاسات، فهذا لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أكله، لأنه شيء قذر مستقذر. والله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لذلك جمهور أهل العلم على تحريم أكل الحشرات، الحشرات عموما لا يجوز أكلها، مثل ماذا؟ يعني الصراصير، الدود، إلى غير ذلك. والعجب العجاب أن بعضنا سيأكل مثل هذه الأشياء. لذلك نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن المستخبثات، المستقذرات لا يجوز أكلها. والدليل قول الله عز وجل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أيضا ما كان محرما لنجاسته لا يجوز أكله، ما كان محرما لنجاسته لا يجوز أكله، مثل الكلب والخنزير. من يذكر لي مثال ثالث؟ تعمدت أنا أسبقكم بالجواب. الثالث يعني بين بعض كذا، بعض كذا يقول غيره. مثال واضح فيه إجماع. سهل جدا جدا جدا، موجود عندكم جميعا هذا المثال. لا، الدم يجوز أكله، شربه، وضعه على الطعام، مصه، يجوز مثل هذا؟ لا، ما يجوز. لما؟ لأن الدم نجس باتفاق أهل العلم. قال القرطبي المفسر أبو عبد الله: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل، اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، لا يؤكل ولا ينتفع به. يعني رجل يأتي مثلا بالذبيحة، ذبحها، يأكلها نيح وهي ملطخة بالدماء، واضح بارك الله فيكم، يأكلها يعني فصل شيء من العروق. وفي بعض الديانات ما يذبحون، ما يذبحون الذبيح، وإنما مثلا يعني عندهم طريقة، يشقون شيء من الجسد ثم يدخلون أيديهم ويمسكون القلب وغير ذلك، فتجد اللحم هذا كله دماء أصلا، فهذا ما يؤكل، هذا لا يؤكل، وهذا محرم لشيء آخر أيضا. قال القرطبي في التفسير أيضا: ما خالط اللحم أي من الدم غير محرم بالإجماع. يعني إخواني الكرام، عندما نأتي بالدجاجة الآن، ما يوجد في بعض بين العظام يوجد شيء من الدم؟ هذا غير محرم بالإجماع، وإنما الكلام الدم الكثير المسفوح المتدفق هذا لا يجوز أكله بالإجماع، هذا لا يجوز أكله بالإجماع. كم قاعدة الآن مع درس أمس؟ كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، ما أمرنا بقتله، ما نهينا عن قتله، المحرم لنجاسته، لحد حين، والمستخبثات، 6 واضح بارك الله فيكم. طيب السابع: ما لم يذبح الذبح الشرعي، شيء ما ذبح ذبح شرعي لا يجوز أكله. واضح بارك الله فيكم. رجل جاء إلى شات خنقها وقال تفضلوا لا يجوز أكلها. شات صعقها بالكهرباء لا يجوز أكله. هذا لأنها لم تذبح الذبح الشرعي. ويدخل في ذلك وأفضل أن نذكرك قسم خاص ما لم يذكر اسم الله عليه. ما لم يذكر اسم الله عليه تعمدا ذبح لغير الله والعياذ بالله. ذبح لغير الله والعياذ بالله. وسيأتي معنا قواعد أخرى أيضا. فإذا ضبط هذه القواعد ضبط أشياء كثيرة جدا. وتبقى بعض المسائل اليسيرة هذه يسأل عنها في حينها، يسأل عنها في حينها. ثم قال وعن ابن أبي عمار. من هو ابن أبي عمار؟ عبد الرحمن، ويسمى بالقس قاف وسين لكثرة عبادته، كأنه من القسيسين لكثرة عبادته. قال قلت لجابر الضبع صيده؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان وهو حديث صحيح. لفظ الترمذي انتبهوا له، قال لجابر الضبع أصيده؟ قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. واضح؟ قلت آكله؟ قال نعم. قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. الآية يعني ابن عمر يقول القنفذ حلال ولا حرام؟ ها شوف الحديث يقول حلال ولا حرام؟ ها حلال. لماذا؟ قال ما ذكرت في الآية، معنى كلام ابن عمر يعني. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف والخبر ضعيف. فيه راو يقال له عيسى بن نميل الفزاري ويروي عن أبيه عن ابن عمر، وعيسى مجهول وأبوه أيضا مجهول. عيسى بن نميلة الفزاري هو مجهول وأبوه أيضا مجهول. طيب عندنا ما هي؟ إيه هذا فائدة الشيخ. ما قصدت يعني، أنا قصدت أن أورد لفظ الترمذي. إيه يعني هذه فائدة بارك الله، تعليق يعني من عندي لفظ الترمذي يعني فقط من باب إيراد الفائدة. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت أقاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه أوضح لفظ الترمذي. قال نعم. ما هو؟ ها ما عندكم هذا؟ ها أنا في النسخة التي بين يدي موجود، لكن الأمور سهلة، الأمور سهلة بإذن الله عز وجل. طيب عندنا مسألة، ما حكم أكل لحم الضبع؟ الضبع بالعين، الضبع بالعين. ذهب الشافعية والحنابلة إلى الجواز، ونسب أيضا إلى مالك، ونسب أيضا إلى مالك، واستدلوا بحديث الباب، فإنه واضح في جواز أكل لحم الضبع، وأنه مستثنى من ذوات الأنياب. طيب لو جعلنا عندنا لغز، شيخ عرفت الضبع؟ أنت عرفته؟ ما تعرف الضبع؟ أحد يعرف اسمه بالإنجليزي؟ طيب لا يضر، تبحث عنه بعد ذلك. نعم. فإن قال قائل هو من ذوات الأنياب ومعروف بأن نابه قوي جدا، نقول نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى وقضي الأمر. واضح بارك الله فيكم. استثناه نبينا صلى الله عليه وسلم. وذهب الحنفية إلى المنع والتحريم، قالوا لأنه من ذوات الأنياب، فنقول نعم لكن خصه نبينا صلى الله عليه وسلم بالحكم. قال الشافعي في الأم ولحوم الضبع، لحوم الضبع تباع عندنا بمكة بين الصفا والمروة، لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافا في إحلالها. ولحوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الصفا والمروة، لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافا في إحلالها. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن جريج قال أخبرني نافع قيل لابن عمر إن سعدا سعد بن أبي وقاص يأكل الضباع فلم ينكر ذلك، فلم ينكر ذلك. وقال أيضا جابر بن عبد الله بسند حسن لضبع أحب إلي من كبش، لضبع أحب إلي من كبش، وهو من أطعمة العرب معروفة، وهو من أطعمة العرب المعروفة. قال عروة بن الزبير كانت العرب تأكل الضبع. الضبع عند العرب تعرف باسم ماذا؟ اسم غريب، أم عامر، هذا اسمها. طيب مسألة، طبعا الراجح جواز أكل الضبع، جواز أكل الضبع. مسألة، حكم أكل القنفذ هل يجوز أم لا؟ ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى عدم الجواز بحسب حديث الباب لأنه من المستخبثات، شيء مستقذر. وذهب الشافعية ومالك إلى جواز أكله لأن الأصل الحل، وهذا أقرب للصواب. شيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه يقول إن أهل الخبرة يقولون إن القنفذ لا يأكل الجيف، ما يأكل الجيف، هكذا يذكر بعض أهل الخبرة. فالأقرب الجواز، فالأقرب الجواز، يجوز أكل القنفذ. طيب استقذارك شيء، لكن الحكم الشرعي شيء آخر، الاستقذار شيء والحكم الشرعي شيء آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. أولا الجلالة من الحيوان التي تأكل العذرة، التي تأكل الأرواث أكرمكم الله، تأكل البعر والأرواث. قال ابن حجر وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات الأربع والمعروف التعميم. قبل أن أعيد كلام ابن حجر، ما معنى كلام ابن حجر؟ ابن حزم يقول الجلالة لا تكون إلا فيما له أربع قوائم، الغنم والبقر والإبل والجاموس وغيره. ابن حجر يقول لا، هذه دعوة من ابن حزم، والصواب التعميم، يعني حتى الدجاج ممكن أن يكون ماذا؟ جلالة، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، واضح؟ يعني الدجاج قد يأكل الأرواث والقاذورات، ولا يقصد بالجلالة فقط بهيمة الأنعام، لا، بل قد يكون أعم من هذا، كل ما يأكل النجاسة. طيب الحديث أيها الإخوة الكرام إسناده ضعيف، فيه محمد بن إسحاق وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث وخولف في هذا الحديث، ولكن للحديث شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها. إذن جاء في حديث آخر النهي عن أكل لحم الجلالة، وجاء في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة ولبن الجلالة، يعني حديث آخر جاء النهي فيه عن لبن الجلالة. مجموع الأحاديث جاء حديث في النهي عن ركوب الجلالة ولحمها، وجاء حديث في النهي عن لبن الجلالة. فالحديث حديث الباب يتقوى بالأحاديث السابقة، فهو حديث حسن. حديث الباب يتقوى بالأحاديث السابقة فهو حديث حسن. ما حكم أكل الجلال؟ بعض الأغنام تأكل النجاسات، بعض الأبقار، هذا موجود، أهل الخبرة يعرفون هذا جيدا، أهل الخبرة يعرفون هذا جيدا. ذهب جماعة من أهل العلم إلى الكراهة، أكلها مكروه، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم وهم الحنابلة في رواية، وهي المذهب، الرواية هذه هي مذهب الحنابل، إلى تحريم أكلها، وهذا هو الصواب. حديث الباب واضح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، النهي للتحريم، هذا هو الأصل فيه، النهي للتحريم وهذا هو الأصل فيه. طيب متى تعتبر جلالة؟ الإخوان الكرام، بعض البهائم أحيانا قد تأكل النجاسة، أحيانا، هل يحكم عليها أنها جلالة مباشرة؟ لا، لا يحكم عليها أنها جلالة عند جمع من أهل العلم إلا إذا كان غالب طعامها من النجاسة، أو قال بعض أهل العلم إذا كانت النجاسة قد أثرت في لحمها وريح اللحم، والأقرب هو الأول، غالب طعامها من النجاسة، ولا يمنع أن يعتبر بالثاني أيضا، يعني ننظر هل أثرت فيها النجاسة أم لا، واضح؟ أو أن يكون غالب طعامها هو طعامها هو النجاسة، لو كان أحيانا لا يضر، هذه بهيمة قد تأكل كل شيء، فينظر ما غالب الطعام. طيب هل تحرم الجلالة على التأبيد؟ لا، بل يجوز أكل لحم الجلالة إذا طاب. كيف؟ قال ابن حزم: واتفقوا أنه إذا بقيت مدة يزول عنها اسم الجلالة، قال حل أكلها. معنى كلامه: واتفقوا أنها إذا بقيت مدة يزول عنها اسم الجلالة حل أكلها، يعني خلاص أزيل عنها وصف أكل النجاسة. قال ابن قدامة: وتزول الكراهة بحبسها اتفاقا. ما معنى حبسها؟ إطعامها الطعام الطيب، إطعامها الطعام الطيب. صح عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاج الجلالة ثلاثا، ثلاث أيام يطعمها طعام طيب، على طول يتغير اللحم. بعض أهل العلم قالوا 40 يوم، عن ابن عمر في الدجاج 3 أيام، بعض أهل العلم قالوا 40 يوما. قال ابن حجر: والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر على الصحيح. المعتبر أن تزول عنها رائحة النجاسة، قد تزول رائحة النجاسة في أسبوع، قد تزول رائحة النجاسة في أسبوعين، قد تزول رائحة النجاسة في شهر، وهكذا. يعني أحيانا هذا يعتمد على المرعى، نوعية الطعام، طريقة الحبس، إلى غير ذلك، وهذا هو الأرجح. إذن مرت علينا في الجلالة عدة مسائل: تعريفها، وهي ما كان غالب طعامها النجاسات يحرم أكلها على الراجح، ويجوز أكلها إذا زال عنها وصف الجلالة فأكلت الطيبات بحبسها، تحبس يعني توضع في حظيرة منفصلة وتطعم الطعام الطيب يتغير لحمها. وطبعا إخواني الكرام، للعلم يعني بهيمة الأنعام تتأثر بسرعة بالطعام الذي تأكله، يعني بعض اللحوم التي تأتينا من بعض الدول هي في بلدها من أطيب أنواع اللحم، ولكن لما كانت في الباخرة تأخذ أسبوعين مثلا إلى الوصول، وفي الباخرة يطعمونهم الطعام ما يكون العشب والمرعى، يعني خلال أسبوعين يتغير اللحم بالكلية، واضح أيها الأخوة الكرام، فتتأثر سريعا. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، متفق عليه. مسألة مرت معنا لكن أعيدها بطريقة أخرى: ما حكم أكل الحمر الوحشية؟ الحمر الوحشية، الحمر الأهلية مرت معنا، الوحشية. قال القرطبي في المفهم: ولا خلاف في جواز أكلها فيما علمته، ولا خلاف في جواز أكلها فيما علمته، لأنها من جملة الصيد الذي أباحه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فائدة أيها الأخوة الكرام، ابن قدامة في المغني يقول: ومن الصيود الصيد الذي يصاد الظباء وحمر الوحش، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة وأصحابه بأكل الحمار الذي صاده، وكذلك بقر الوحش كلها مباحة على اختلاف أنواعها من الأيل والثيتل والوعل والمها وغيرها من الصيود، كلها مباحة وتفدى في الإحرام ويباح النعام، وقد قضى الصحابة رضي الله عنهم في النعامة بدنه. قال: وهذا كله مجمع عليه لا نعلم فيه خلاف، يعني المهات والظباء والنعام وحمر الوحش وبقر الوحش والوعل يعني تيس الجبل، كل هذا حلال، كل هذا حلال. قال ابن قدامة: وهذا كله مجمع عليه لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. فائدة في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. إذن أكلوا في زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. ثم قال المؤلف: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ما حكم أكل لحم الضب؟ قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه، إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا هو حرام، وما أظنه يصح عن أحد، وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله. يعني النووي يقول: وأجمع المسلمون على أن الضب حلال. الحافظ بن حجر قال: يعني قال ابن حجر: وأنكر ذلك النووي، وقال: لا أظنه يصح عن أحد، فإن صح فهو محجوج بالنصوص وإجماع من قبله. قلت: قال ابن حجر: قد نقله ابن المنذر عن علي، فأي إجماع يكون مع مخالفته؟ ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم، وقال الطحاوي في معاني الآثار: كره قوم أكل الضب، منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. يعني كلام النووي في الإجماع غير صحيح، بعض أهل العلم حرموه، ولكن الصواب جواز أكله. جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد قال: رجل: يا رسول الله، إنا بأرض مضبة فيها الضباب، فما تأمرنا أو فما تفتينا؟ قال: ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شك هل الضب مسخ، يعني جعل بعض بني إسرائيل مسخ وجعلوا على هيئة هذا الأمر. قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك قال عمر: إن الله عز وجل لينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة هذه الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عافه. الضب يكون بين الجبال؟ في الجبال يكون ضب؟ لا، اللي يقول فيه ضبان في الجبال هذا ما يعرف الضب، ها؟ في الهضاب في الجبال ما يكون. والنبي عليه الصلاة والسلام مكي، في مكة في ضبان؟ ما يكون في ضبان. فاستقذره، عافه نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب، سعيد لم يسمع من عمر، أن عمر قال: ضب أحب إلي من دجاجة. وجاء عن علي بسند ضعيف أنه كره أكل الضب. طيب، الحافظ بن حجر جمع بين بعض الأحاديث التي قد توهم أن أكل الضب لا يجوز، قال فالجمع بينها وبين هذا حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ، وحينئذ أمر بإكفاء القدور. يعني أولا ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنها أن المسخ وقع على شكله، فأمر بقلب بعض القدور، وهذا جاء في بعض الأخبار وصح، ثم توقف فلم يأمر به ولم ينهى عنه، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له، ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه، وأكل على مائدته فدل على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره، ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في البداية قال ربما كان المسخ على شكل الضب، ثم توقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر ولم ينهى، ثم بعد ذلك أكل على مائدته فدل على أنه يجوز ماذا؟ أكل الضب. فائدة أخوان الكرام، معروف يعني أن أكل لحم الضب من أعلى اللحوم بما يعرف به الدهون، هذه الكوليسترول معروف طبيا، فيعني يعني قد يستقذره بعض الناس أو لا يأكلونه. أحد جرب مضر اللي عنده كوليسترول مرتفع، يقولوا مضر جدا. نعم أحد جربه؟ جرب. طيب وللناس فيما يعشقونه مذاهب، والله المستعان، لكن الطيبات لا يحرمها الإنسان. طيب ثم قال المؤلف وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم. فائدة، ابن تيمية ناظر بعض المبتدعة ماذا يصنعون؟ يدخلون النار ما يحترقون، فذكر حسب لأذكر أنهم يدهنون أبدانهم بزيوت تستخرج من الضفادع فلا تؤثر فيها النار، واضح؟ طيب الحديث حديث صحيح، ما حكم أكل لحم الضفدع؟ لا يجوز، وحديث الباب واضح في ذلك. هذا يدخل معنا في أي قاعدة؟ ما نهينا عن قتله، ما نهينا عن قتله. طيب فائدة أخوان الكرام، ابن أبي شيبة روى بسنده ورواه البيهقي أيضا وصححه، صححه البيهقي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها الذي تسمعون تسبيح. هكذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص، وأعرف رجلا فيه ورع وتقوى، سابقا كانت السدود تمتلئ بالمياه وكانت تخرج ضفادع كثيرة. قال هو يذكر لي هذا، قال لما رجعنا إلى المنزل تفاجأت أن بعض الأولاد أحضروا معهم هذه الضفادع، قال مباشرة أخذتها ورجع مسافة طويلة، قال وأرجعتها مرة أخرى. وهذا الورع طيب، وهذا الاحتياط ماذا؟ طيب. فائدة أيها الأحبة الكرام، قال النووي في صحيح مسلم وقد أجمع المسلمون على إباحة السمك، وجماهير أهل العلم أن السمك الطافي الميت، أنا جينا على شاطئ البحر وجدنا سمك ميت أيضا حلال، أما أبو حنيفة فيقول إذا مات هكذا وجد ميتا لا يجوز، إذا وجد ميتا لا يجوز، أما إذا أخذ فمات يجوز. واضح بارك الله فيكم. والصواب ماذا؟ قول جماهير أهل العلم. إذن الآن عندنا من القواعد، كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، ما أمرنا بقتله، ما نهينا عن قتله، هذه كلها محرمة. أيضا المستخبثات، وأيضا ما كان نجسا في ذاته، أيضا ما لم يذكى ويذبح الذبح الشرعي، طبعا يدخل في ذلك ما لم يذكر اسم الله عليه، ولكن نذكره لأهميته. ويضاف إلى ذلك أيضا كل صيد البحر حلال، كل صيد البحر حلال، يعني ما سبق محرم وصيد البحر حلال. إذا ضبط هذه القواعد تنضبط عندك أمور كثيرة جدا جدا جدا. طيب، ما كان مشتركا أو مختلطا بين الحلال والحرام؟ يعني وقع تزاوج مثلا بين الخنزير وبين شيء آخر، ذكرنا القاعدة في درس أمس، يغلب أحط النوعين، أخس النوعين، فلا يجوز ماذا؟ أكله. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنا ذكرت لكم هذه القصة أيها الأحبة الكرام، أحد مشايخي الأفاضل، قال رجل من جماعة عندهم جهل كبير، قال لي: يا أخي أنتم ذابحين، اطلبوا العلم اطلبوا العلم اطلبوا العلم، يا أخي الحلال بين والحرام بين. قلت: ما حكم أكل لحم الضبع؟ أسقط في يدي. طيب وين؟ هذا طلب العلم، ينفعك، والله ينفعك نفع عظيم جدا جدا جدا. لذلك قالوا: العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينام. وصدق الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله تعالى عليه. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضلوا، تفضل شبه. نعم، أحسنت أبو شمة. النهي لغير المؤذي، يعني واحد يمشي في البر بعض الناس مؤذي، لا يجوز هذا، واضح؟ بارك الله فيك. فأما إذا أذاك في المنزل اقتله، لا حرج. أما شيء في الصحراء غيره، ما لنا وله، مخلوقات الله، نؤذيهم لماذا؟ أمر الشيخ. لا شيخ، هاك الصفرد، السمان، معروف بالسمان، عرفت كيف الشيخ؟ نعم، الله يرفع قدرك ويسلمك. آمر الشيخ، آمر. أحسنت. أبو خليل، هذا في الدرس القادم، لأن عندنا كتاب الأطعمة، خلصنا من الأطعمة، عندنا الصيد والذبائح، سيأتي معنا في الدرس القادم. نعم، وطبعا يعني من الصحابة الذين كانوا يسألون عن مسائل الصيد من عدي بن حاتم، سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. تفضل. نعم، هذا الأصل، بدون كل في البحر، كل ما في البحر حلال، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، إلا مثلا ما عرف أنه فيه سمية مثلا، هذا شيء آخر. أما الباقي هل ما أظنها سامة، الله أعلم، لكن إذا كان فيها سم مؤذية تحرم من جانب آخر، ممكن نضيف يعني كل ما فيه ضرر، هذه قاعدة أخرى. هنا تفضل. يحرج عليها. حسب علمي نعم، هي الوحيدة مما أمر بقتله يحرج عليها. نعم تفضل. نعم، حياة البيوت هذا المقصود. نعم، لكن حياة البراري إذا كانت تمشي في الطريق ما لنا ولها، واضح بارك الله فيكم. حياة البراري يعني تمشي هكذا يعني في جحر، نروح نتقحم جحورها ونقتلها لا نصنع مثل هذا. واضح بارك الله فيكم. بعض الناس مؤذي أيها الأحبة الكرام، يؤذي إذاء عظيم للبهائم وغيره، فبعض الأشياء لا تصلح، بعض الأشياء لا تصلح. قال لي أحدهم، نختم بهذا، قال أحضر لي طفل واضح أن فيه مس من الجن حتى كشكله وهيئته وغيره. فقلت له خير؟ قال عنده بندقية صغيرة ويضرب فيها القطط. طيب أما كان منكم رجل رشيد يمنع عن مثل هذا ويزجر عن مثل هذا؟ قال لي فلما رقيته يعني كان يصرخ قتل ابني قتل ابني، هكذا كان يقول. قال فقرأت عليه كثيرا وسبحان الله يعني انصرفوا، وما وقع كبير شيء، وما وقع كبير شيء. فنقول أحيانا ما لنا ولبعض الأمور، ما لنا ولبعض الأمور. تفضل. نقول أولا ينبغي أن تحرج عليها، واضح بارك الله فيه، تحرج عليها بالخروج. أما لو هاجمتك مثلا تقتلها ما في إشكالية، لكن ينبغي أن تحرج عليها بأن تخرج من مكانها. وهم مخلوقات، مخلوقات لا يخرجون، ويعني أيضا مسألة مثل هذه تحتاج مراجعة جيدة. لكن لو هاجمتك اقتلها ما في حرج في هذا، لكن الأصل أن نستخدم أيضا التحريج، نحرج عليه. التفاصيل الأخرى تحتاج أيضا إلى مراجعة، لكن عموما يعني عموما التساهل واللعب أيضا مع ذوات السموم خطير. يعني بعضهم يأتي بالعقرب ويقول ما تلدغني ويقترب منها وغيره، هذه أصلا طبعها هكذا، إيش ستفعل بك يعني؟ واضح؟ نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.